بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس 55 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. كان وأخواتها أول النواسخ نستفتح حديثنا به اليوم. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. عندنا المبتدأ والخبر له أحكام. من أحكام المبتدأ والخبر أنه تدخل عليه عوامل، هذه العوامل هي عوامل سماعية كما مر معنا. هذه العوامل تنقسم على أقسام ثلاث: أولا كان وأخواتها، ثانيا إن وأخواتها، ثالثا ظن وأخواتها. قال: باب النواسخ كان وأخواتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. هذا التقسيم باعتبار العمل، ويمكن تقسيم آخر باعتبار العامل من حيث الفعلية والحرفية، فيقال النواسخ نوعان: أفعال وحروف. والأفعال تنقسم على قسمين: إما أن تكون أفعالا ناقصة، إما أن تكون أفعالا غير متصرفة، أو تكون أفعالا متصرفة. فهنا هذا التقسيم إذن من حيث العمل. فقال: النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع، أحدها أو أولها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام. هذه العوامل قال فيهن: فيرفعن المبتدأ اسما لهن، وينصبن الخبر خبرا لهن، نحو وكان ربك قديرا. هنا كان فعل ماضي ناقص، رب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، قديرا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة. تعريف النواسخ لغة واصطلاحا. قال الشارح رحمه الله تعالى، وهو نفسه صاحب المتن: النواسخ جمع ناسخ، وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. عندنا النسخ في اللغة يأتي بمعنيين: يأتي بمعنى الإزالة، ويأتي بمعنى النقل. لذلك هنا قال من النسخ بمعنى الإزالة، لأنه النسخ أيضا يأتي بمعنى النقل. الآن هذه الأجهزة عندنا تسمى أجهزة الاستنساخ. لماذا تسمى بهذا الاسم؟ لأنها تنقل ما موجود في الورقة الأصلية إلى الورقة الموجودة داخل الجهاز، فلذلك هذا هو الاستنساخ، يعني النقل. ويأتي النسخ أيضا بمعنى الإزالة. وهنا هذه النواسخ عندما سميت بهذا الاسم إنما هو من النسخ بمعنى الإزالة، وليس من النسخ بمعنى النقل. لاحظوا عبارة ابن هشام رحمه الله تعالى، قال من النسخ بمعنى الإزالة، يعني ليس من النسخ الذي هو بمعنى النقل. يقال، يعني يقال في لغة العربي: نسخت الشمس الظل إذا أزالته. نسخت الشمس الظل، يعني أزالت الشمس ماذا؟ أزالت الظل. هذا هو التعريف اللغوي. أما في الاصطلاح قال: وفي الاصطلاح، يعني في اصطلاح النحاة، ما يرفع حكم المبتدأ والخبر. إذن ما يعني عامل؟ هذه ما هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن عامل، يعني عامل. هذا العامل ماذا يفعل؟ يرفع حكم المبتدأ والخبر. ولذلك هنا عندنا يعني خلاف بين النحاة. عندما تقول كان زيد جالسا، هذا زيد رفعه هل هو نفس الرفع اللي كان موجود في السابق؟ عندما كان زيد جالس أدخلنا عليه كان، صار كان زيد جالسا. طيب هذا هو نفس الرفع ولا هذا رفع جديد جاء بكان؟ هذا فيه خلاف. يعني من هذا التعريف ربما نستنتج أن الرفع هو رفع جديد. زيد جالس، زيد مرفوع بالابتداء، كان زيد جالسا، هنا زيد مرفوع بكان، لذلك هذا رفع جديد غير الرفع الذي كان قبل دخول كان. فقال، انظروا إلى التعريف: ما يرفع حكم المبتدأ، إذن يرفعه والخبر، يعني يزيل الحكم الأول ويأتي بحكم جديد، وهذا يقتضي أن يكون الرفع بعد دخول كان غير الرفع الذي كان قبل دخولها. وهكذا يقال أيضا في خبر إن، أنواع النواسخ. إذن هذا هو الرأي الراجح، والله تعالى أعلم، أنه الرفع هذا هو غير الرفع ذاك، والمسألة فيها خلاف. أنواع النواسخ، قال: وهو ثلاثة أنواع. وهو يعني الناسخ ثلاثة أنواع. أول نوع ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها. أخواتها يعني نظائرها، يعني ما هو على شاكلتها. في الحقيقة هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر كان وأخواتها ولم يذكر كاد، اللي هي أفعال المقاربة، اللي هي أيضا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وهنا هامش جيد لا ضير من قراءته على قوله: وهو كان وأخواتها. هامش رقم واحد، قال: مثلها كاد وأخواتها، غير أنها تختص عن باب كان، يعني تختلف عن باب كان بشيء بسيط، وهو بوجوب كون خبرها جملة فعلها مضارع. طيب، إذن هناك فوارق بسيطة بين كاد وكان، لكن النحاة يذكرون كاد وأخواتها أيضا بعد كان وأخواتها، فهي من النواسخ. إذا كانت من النواسخ، لماذا لم يذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى؟ قال: وسبب إسقاط المصنف لهذا الباب، بين قوسين، مع مسيس الحاجة إليه، يعني كان لابد من ذكره. وسبب إسقاط المصنف غير ظاهر، يعني ما يقول هذا صاحب الهامش: أنا لا أعرف لماذا أسقطها ابن هشام من القطر. ولا سيما، يعني ربما أحد يقول إنه ابن هشام أسقطها من القطر لأنه القطر ليس هذا مستواه، كاد وأخواتها في مستوى أعلى، يقول لا، ولا سيما أنه ذكر أبوابا أخرى أكثر تعقيدا، يعني أكثر تعقيد من كان ومن كاد وأخواتها، وأقل فائدة، مثلا ككلامه على ترخيم المنادى، أحكام المستغاث والمندوب، هذا الذي سيأتي في موضوع المنادى إن شاء الله تعالى. فيقول: إذن ما كان هناك داع أبدا لعدم ذكر كاد وأخواتها، كان المفروض أن يذكر كاد وأخواتها. رحم الله تعالى ابن هشام، ولا نعرف ما هي وجهة نظره في ذلك. طيب، إذن وما أولا ثلاث أنواع قلنا، أولا ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وما ينصب المبتدأ يرفع الخبر إن وأخواتها، ينصبهما معا ظن وأخواتها، ويسمى الأول. الآن هذا الكلام أنهينا هذا التقسيم، وهذه الأقسام الثلاث ستأتينا إن شاء الله تعالى تباعا. يعني الآن نأخذ كان وأخواتها، بعد ذلك نأخذ إن وأخواتها، ثم نأخذ ظن وأخواتها. الآن عودا إلى كان، نتكلم الآن في كان. أول شيء نتكلم في كان، نتكلم عن الجزء الأول والجزء الثاني. قال ويسمى الأول، هذا الأول اللي هو بالأصل كان مبتدأ، ويسمى الأول من معمولي باب كان. ماذا يسمى؟ يسمى اسما وفاعلا. إذن له تسميتان، يسمى اسم كان عندما نقول كان زيد جالسا، زيد اسم كان. وهناك منهم من يسميه أيضا فاعل كان. هذه التسمية عندنا غير مشهورة، المشهور عندنا دائما نقول اسم كان خبر كان، ما نقول مثلا زيد فاعل كان وجالسا مفعول كان، نحن ما نقول هذا الكلام، لكنها واردة أيضا على ألسنة النحاة رحمهم الله تعالى. أيضا هيا بنا إلى الهامش الثاني، هنا عندما قال اسما وفاعلا، قال أي اسما حقيقة وفاعلا مجازا، وكذا يقال فيما بعده. الفيشي، هذه حاشية الفيشي من الحواشي القيمة على قطر الندى. لاحظوا ما معنى هذا الكلام، اسما وفاعلا، قال اسما هذا حقيقة، يا حبذا لو كان وضع حقيقة بين قوسين، وفاعلا مجازا أيضا لو كان فاعلا وضعها، عفوا مجازا وضعها بين قوسين. بمعنى إطلاق مثلا عندما نقول زيد اسم كان، هاي تسمية حقيقية وليست مجازية، وعندما نقول فاعل كان هاي تسمية مجازية. وكذا يقال فيما بعده عندما قال ويسمى الثاني خبرا ومفعولا، يعني جالسا عندما تقول هذا خبر كان هاي تسمية حقيقية، عندما تقول مفعول كان هذه تسمية مجازية. إذن الحقيقة والأصل أن يقال اسم كان وخبر كان. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إطلاق هذا اللفظ عندما يقال اسم كان، عندما يقال خبر كان، نعم هو حقيقة وليس مجاز، ولكن ليس له وجه. ما معنى ليس له وجه؟ يعني ليست له مناسبة. الآن عندما تقول مثلا الفاعل، لماذا يسمى فاعل؟ لأنه قام بالفعل، أكل زيد، من الذي فعل الأكل؟ هو زيد. إذن تسميته فاعل هذا أمر واضح، وجه التسمية يعني واضح عندنا، المفعول به. عندما تقول أكل الطالب التفاحة، التفاحة مفعول به، تسميته مفعول به يعني أمر واضح، وقع عليه الفعل. المبتدأ زيد مبتدأ، ابتدأنا به الكلام. قائم خبر، أخبر به عن زيد. إذن الأسماء يعني تسمية هذه المصطلحات هي في الغالب واضحة، واضحة وجه التسمية واضح. لكن هنا لماذا يسمى اسم كان؟ كان زيد جالسا، لماذا يسمى اسم كان؟ لماذا جالسا يسمى خبر كان؟ وفي الحقيقة هو ليس خبر كان، هو خبر لإسم كان. قالوا هذه يعني التسمية ليس لها وجه ظاهر، سبب التسمية ليس له وجه بين وظاهر. ويسمى الأول من معمولي باب إن أيضا اسما، اسم إن، والثاني خبرا. هذا في باب كان إذا عرفنا. في باب إن ما يقولون يعني اسم إن وفاعل إن، لأن هذا ليس فعل. لكن هناك في كان ممكن أن يقال فاعل كان ومفعول كان. والثاني خبرا، ويسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا أول والثاني مفعولا ثانيا، هذا أيضا واضح الأمر. إذن الآن هذا الكلام الذي قرأناه ويسمى معمولي باب كان اسما إلى آخره، هذا كان كلام ليس عن كان فقط، وإنما عن كان، عن كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. هذه الثلاثة، الجزء الأول اللي أصل المبتدأ ماذا يسمى؟ الجزء الثاني اللي كان أصله خبر ماذا يسمى؟ الآن نشرع في موضوع كان وأخواتها. قال كان وأخواتها وشروط عملها. من هذا الكلام نعرف إنه لكان ولأخواتها شروط يعني في العمل، وهذه الشروط يعني ليست للجميع وإنما لقسم منها. والكلام الآن في باب كان، وألفاظه 13 لفظة، وهي على 3 أقسام: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط. قلنا الشروط ليس في كلها، في بعضها. إذن هناك ما يعمل بدون شرط هي 8: كان أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس. بالمناسبة نلاحظ دائما في الكلام يقدم كان عندما سرد الأفعال الناقصة في بداية حديثه، أول ما بدأ كان، بدأ بكان، وهنا أيضا يبدأ بكان. لماذا البدء يكون بكان؟ لأن هذه كان هي أم الباب. لماذا هي أم الباب؟ لأنه لها خصوصيات موجودة فيها لا توجد في غيرها، تأتينا إن شاء الله تعالى. إذن كان أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، هذه ليس لها شروط في العمل. وما، هذه ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني والذي يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه ما، بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، النفي أو شبه النفي. النفي معروف، أدوات النفي مثل ما ولا. شبه النفي المقصود به هنا هو النهي والدعاء. هامش رقم 1 قال إنما اشتريط، لم يذكر ذلك على أي حال. إذن شبه النفي هنا ما هو؟ شبه النفي هنا هو عبارة عن النهي وعن ماذا؟ وعن الدعاء. وهذا الدعاء لا يكون إلا بلا، فقط لا تكون للدعاء. شبه النفي في مواطن أخرى عندما يقولون نفي أو شبه النفي يقصدون بذلك النهي والاستفهام. لذلك ينبغي علينا هنا إخوتي الكرام الأفاضل أن نعرف الفرق بين مصطلح شبه النفي في موضوع كان وأخواتها عندما يتكلمون عن شروط العمل في زال وبرح وفتئ وانفك، يقولون أن يسبقها نفي أو شبه النفي. شبه النفي المقصود به النهي أولا والدعاء بلا ثانيا، يعني لا تفيد الدعاء. أما عدا ذلك في غير مواطن عندما يقولون نفي أو شبه النفي فيقصدون بشبه النفي هو النهي والاستفهام، النهي والاستفهام. طيب، وفي المواطن الأخرى أيضا يعني الكلام فيه تفصيل، وهذا مر معنا في جوازم ونواصب المضارع. إذن وهو أربعة أفعال يشترط فيها هذا الشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو شبه النفي، وشبه النفي قلنا هو النهي والدعاء، والدعاء يكون بلا. زال، برح، فتئ، انفك. فالنفي نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، هذا مثال النفي. هنا عندنا لا نافية، لا يزالون مختلفين، يزالون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، أفعال 5 الواو، فالواو اسم يزال، ضمير متصل مبني اسم يزال، مختلفين خبر يزال، منصوبة علامة نصبه الياء لأنه من جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين. لن نبرح عليه عاكفين، هنا النفي أتى بلن. لن معلوم من أدوات النصب تفيد النفي، نبرح فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. عليه جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. لن نبرح، عفوا، اسم نبرح ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، يعني لن نبرح نحن. عليه جار ومجرور متعلق بعاكفين مقدم عليه، وأصل الجملة لن نبرح عاكفين عليه. عاكفين خبر نبرح منصوب علامة نصبه الياء، إذن لن أداة نصب تفيد النفي، نبرح فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة، ومن الأفعال الناقصة كما هو معلوم. اسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. لاحظوا نفس الكلام اللي كنا نقوله سابقا في الأفعال التامة، نجلس نقول الفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، هنا أيضا نقول اسم نبرح مستتر وجوبا تقديره نحن. عليه جار ومجرور متعلق بعاكفين، وعاكفين خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء والنون عوض عن التنوين. وشبهه يعني شبه النفي هو ماذا؟ هو النهي والدعاء، قلت لكم هذا في هذا الموطن، لذلك يعني لا تستغربوا إذا في مواطن أخرى سمعتم أو قرأتم أن شبه النفي هو النهي والاستفهام، لا، هذاك مصطلح آخر، موضوع آخر، وهذا موضوع آخر. فالأول، الأول يعني الذي هو ماذا؟ الأول الذي هو النهي، كقوله، يعني كقول الشاعر صاحي. هذه صاحي ما هي؟ هذه صاحي أصلها صاحب، هذا يسمى في موضوع النداء يسمى بالترخيم، يحذف الحرف الأخير، وأحيانا في الترخيم يحذف عندنا حرفان، كما عثمان تناديه تقول يا عثم أو يا عثمة، كلاهما صحيح. صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. إذا صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي هذا قلنا عنه ماذا؟ هذا ترخيم أصله يا صاحبي. شمر يعني شمر عن ساعد الجد، أي أحد إذا كان يريد أن يعمل عمل، يفعل فعل مهم في منزله في حقله، ماذا يفعل؟ يشمر كمه، الكم اللي يكون هو يعني في القميص دشداشة، يشمره يعني يرفعه إلى الأعلى ويباشر عمله. وهنا هذا كناية عن التحضر والتهيؤ للأعمال الصالحة، يقول له يا صاحبي شمر، يعني شمر عن ساعد جدك، ولا تزل ذاكر الموت، يعني أبدا لا تنسى الموت، لا تزل، هذه لا ناهية. هنا تزل هذا مضارع من زال، لاحظوا معي عندنا الفعل زال فعل ماضي يأتي له ثلاثة أفعال مضارعة، يأتي له تزال وتزول، تزال وتزال وتزول وتزيل، كل واحد له معنى مختلف. تزال تزول تزيل، الذي يعنينا هنا في الأفعال الناقصة هو تزال، وهذا تزال يعني كلاهما ماضيه زال، يعني عندنا فعل زال يزال، زال يزول، زال يزال، زال يزول، زال يزيل، ليس يزيل، لا هذاك من أزال يزيل، يزيل. إذن ثلاثة أفعال عندنا، الماضي كلها زال زال زال. الذي يعنينا هنا هو الفعل زال يزال، وهذا من باب فعل يفعل، يعني من باب فرح يفرح. هذا زال هنا أصله زويل، الواو تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصار الزال. وهذا المضارع الذي هو يزال أصله يزول، أعل إعلال يخاف، أصله يخوف فصار يخاف. ولن أخوض في تفاصيل هذا لأن هذا مر معنا في المقصود وفي تصريف العزي. إذن هنا لا تزل مثل لا تخف، نفس الإعلال تماما. هذه لا هنا ناهية، هذا هو شبه النفي، النهي والدعاء. فالأول يعني النهي، مثاله صاح شمر ولا تزل. طيب أين هنا اسمها؟ هذا تزل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، العامل فيه للناهية. أين هو اسمها؟ اسمها حكم اسم الأفعال الناقصة نفس حكم الفاعل. لو كان عندك الآن فعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب للمفرد المذكر، أين هو الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إذن كذلك هنا اسم تزل هو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ذاكرة هذا خبر تزل منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف والموت مضاف إليه. هذا مثال الأول اللي هو النهي. مثال الثاني اللي هو إيش؟ اللي هو الدعاء، وقلنا الدعاء لا يكون إلا بلا. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ألا يسلمي، هذه ألا تسمى أداة استفتاح أو حرف يفيد الاستفتاح، كما في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا هنا حرف نداء والمنادى محذوف، يعني ألا يا قومي يا صاحبي أقول اسلمي. ويجوز في يا هنا يعني وجه آخر، وهو أن تكون حرفا يفيد التنبيه. وإذا نظرنا هنا الشيخ الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد أعرب يا حرف نداء، نعم، وقلت لكم يجوز في ذلك وجه آخر. ألا يسلمي، اسلمي هذا فعل أمر وليس المقصود به الأمر، وإنما المقصود به الدعاء، كما الآن عندما تتكلم مع شخص مريض عافاك الله شافاك الله، أنت لا تقصد بذلك الأمر عافاك شافاك، لا، تقصد الدعاء من الله سبحانه وتعالى بالمعافاة والمشافاة له. وكذلك الشاعر هنا يدعو لدار الحبيبة، لدار مي التي يحبها، يدعو لهذه الدار بالسلامة، بسلامة أهلها. ألا يسلمي يا دار مي، يخاطب دار مي، هذا هنا يا حرف نداء، دار منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، ومي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، المتعارف عندنا عندما يقال سليمة يقال سليمة من البلاء، لا يقال سليمة على البلاء. استعمال حروف الجر هنا على بدل من أو شيء، هذا في علم البلاغة يأتينا إن شاء الله تعالى. البلا يعني البلاء والمصائب. الشاهد هنا: ولا زال منهلا بجرعائك القطر. هذا أيضا دعاء، هذا دعاء: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، يعني سلمك الله تعالى يا دار مي، سلمك من البلاء والمصائب. بعد ذلك: ولا زال، يعني إن شاء الله لا يزول أبدا، منهلا. معنى منهل يعني الماء الذي يجري ينهل يمشي بسرعة، هذا هو وصف للماء، منهلا هذا اسم فاعل. ولا زال منهلا القطر، ولا زال منهلا القطر يعني الماء بجرعائك. هاي الكاف يعني ضمير مخاطب، نقطعها ما لنا علاقة بها، والباء حرف جر. نأتي إلى هذا الجزء: جرعاء. ما معنى الجرعاء؟ الجرعاء عبارة عن الأرض، الأرض الرملية. هذه الأرض الرملية لا ينبت فيها النبات، ما يكون فيها تموجات جبال وتلال، لا، تكون أرض مستوية رملية لا ينبت فيها ماذا؟ النبات. فمعناته أرض مي هي هذه، كان وصفها، كانت أرضا جرعاء. وهذا جرعاء وصف، مثل صفراء، حمراء، بيضاء، مذكره أصفر، أحمر، أبيض، أجرع. إذا هذا يسمى من باب أفعل فعلاء. إذا كان الوصف لمذكر تقول أجرع، رمل، مستوية، لا تنبت النبات. أجرع جرعاء، أحمر حمراء، أصفر صفراء. ولا زال منهلا بجرعائك القطر. إذا هنا لا هي حسب الظاهر هي نافية، لكن لا، هنا المقصود بها الدعاء. لا زال إن شاء الله لا يزول الماء الماء اللي هو القطر سائلا منهلا بجرعائك. هنا بجرعاء جار ومجرور متعلق بمنهل، ومنهل قلت لكم اسم فاعل. وأنا أعرف الآن أنتم أشكل عليكم هذا الأمر، كيف يكون منهل اسم فاعل؟ وقلنا إن اسم الفاعل ما قبل يكون مكسورا، وهنا منهل، ستقولون لي الهاء مفتوحة، هذا اسم مفعول ليس اسم فاعل. أقول لكم لا، هذا أصله منهليل. قبل الأخير عندنا لامان، منهل، اللام مشددة، اللام الأولى مكسورة، يعني في هذا التركيب منهل. لاحظوا معي، لفظ منهل يصلح أن يكون اسم فاعل واسم مفعول. إذا قلت منهل القطر منهل، هذا اسم فاعل يعني منهلل. وإذا قلت الأرض منهل فيها، هذا اسم مفعول يعني منهلل فيها. إذن عندنا بعض الصيغ مشتركة في اسم الفاعل والمفعول، ونفرق بالقرائن، وهذا مر معنا تذكرون في تصريف العزي عندما تكلمنا عن اسم الفاعل والمفعول، مثل مجاب، قلنا هذا مجاب يصلح اسم فاعل ويصلح اسم مفعول. إذا قدرت مجابب اسم فاعل، مجابب اسم مفعول، والفرق بينهما بالقرائن. إذن قال: وما يعمله بشرط أن يتقدم عليهما المصدرية. نحن الآن كلامنا في الأفعال الناقصة المشروطة، يعني التي تعمل بشرط. أربع أفعال تعمل بشرط أن يتقدم عليها النفي أو شبه النفي، هذه مرت معنا أنهيناها. الآن نأتي إلى فعل آخر خامس اللي هو دام، أيضا يشترط فيه شرط، وهو أن تأتي قبله ما. هذه ما تسمى ما المصدرية الحينية أو الظرفية. وما يعمله بشرط أن يتقدم عليه، هذه ما بمعنى الذي، يعني والذي يعمله، يعني يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية، وهو دام، فقد دام، كقوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا. فما هنا مصدرية حينية أو مصدرية ظرفية؟ دام فعل ماضي ناقص مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض الذي اجتلب لدفع توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وهذا مر معنا في الكتب السابقة. التاء ضمير متصل، إذن اسمها، وحيا خبرها. ثم نقول بعد ذلك: والمصدر المؤول في محل نصب ظرف متعلق، ظرف زمان متعلق بأوصى، أوصاني بالصلاة وأوصاني بالزكاة، أوصاني متى؟ مدة حياتي، ما دمت حيا يعني مدة حياتي. فقال: أي مدة دوامي حيا أو مدة حياتي، كلاهما صحيح. هذه ما، يقول، سميت ما هذه مصدرية، لماذا؟ لأنها تقدر بالمصدر. معنى تقدر بالمصدر يعني تؤول بالمصدر، وهو الدوام. طيب، سميت إذن مصدرية لهذا السبب. لماذا سميت ظرفية؟ قال: وظرفية، يعني وسميت ما ظرفية، لماذا؟ لأنها تقدر بالظرف، تقدر بالظرف، وهو المدة. هنا عندما قدرنا المصدر قدرناه ظرف ويقدر بلفظ المدة، فقلنا مدة دوامي حية، لذلك سميت مصدرية وظرفية. وصاحب التحقيق أو الذي حقق هذه النسخة حقيقة الرجل جزاه الله خيرا اعتنى بها، يعني أيما اعتناء، حتى التنقيط. لاحظوا هنا يفرق بين يفرق بين هذه العلامة الفارزة المنقوطة وبين هذه العلامة الفارزة غير المنقوطة. عندنا في كتابة البحوث وفي الكتابة بشكل عام، في التنقيط، في وضع هذه العلامات، ليس التنقيط المعروف وإنما وضع هذه العلامات، دائما الفارزة اللي يكون أسفلها نقطة معناها ما بعدها إلا لما قبلها. فهنا سميت ما هذه مصدرية لأنها، قبل لأنها وضع الفارزة المنقوطة، بعد ذلك بالمصدر وضع فارزة اعتيادية وهو الدوام، وضع فارزة اعتيادية، وظرفية بعدها وضع فارزة منقوطة لأنه ما بعدها أيضا علة لما قبلها. فلذلك عندنا إذن فرق في الكتابة بين الفارزة المنقوطة والفارزة غير المنقوطة، فلله در هذا الرجل الذي خدم هذا الكتاب أيما خدمة، بارك الله تعالى فيه وجزاه خير الجزاء. الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن حكم جديد أو حكم من أحكام كان وأخواتها، اللي هو توسط الخبر بين كان وبين اسمها، يعني بدل أن تقول كان زيد قائما تقول كان قائما زيد. فهذا التوسط أيضا له تفصيل يأتينا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.